أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي. أقمار تم غالا خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الرديء. سل كربلا سل كربلا كم من حشان لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. تصوروا حالة الحسين وهو عند ولده علي. يا ابن علي اليوم 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 ذلت والله ذلت يا ولدي والله ذليت والموت ياخذني تمنيت والله والموت ياخذني تمنيت
يلا شباب.
يا يما عمود الوسط يا الشايل البيت يا ولدي.
الله يساعد قلب كل فاقد الولد. فقد الولد شلون يكسر الظهر؟ شلون يحرق القلب؟
والله عمود الوسط يا الشايل البيت. يا ابني علي مني ايش خليت؟ اي والله يا ابني علي مني ايش خليت؟
الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوع هذه الليلة موضوع اجتماعي مهم، وهو بعنوان: وسائل التواصل الاجتماعي بين البناء والهدم. سيكون حديثي دائرا على محورين أساسين: الأول أقف وإياكم فيه على بعض الأرقام والإحصاءات التي تبين حركة تدفق المعلومات إلى الذهن البشري أو إلى ذهن الإنسان، ذهن البشر بشكل عام في هذه الأيام، ومدى تأثير وحجم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين المعرفة، في تكوين العلاقة الاجتماعية، في تحديد حتى مستوى الأخلاق والسلوكيات. المحور الثاني أقف وإياكم فيه على جانبين: جانب الأول إسهامات وسائل التواصل في البناء، تركيزي على الإيجابيات وتجلية الإيجابيات. الجانب الثاني في بعض السلبيات التي ينبغي التنبيه عليها والتعليق عليها بما يلزم. خلونا في المحور الأول، واسمحوا لي أن أقرأ على مسامعكم بعض الإحصائيات المهمة جدا التي ستكون نافذة للبحث. أجرت مجموعة بحثية أمريكية دراسة موسعة عن المدى الفعلي للإعلام العام الاجتماعي والتواصل الرقمي عالمياً. شملت هذه الدراسة الأمريكية ما يزيد على 240 منطقة وبلد ودولة. ما هي النتائج لهذه الدراسة؟ أن سكان الأرض وصل قرابة 7.210 بليون نسمة، يعيش قرابة 53% منهم في تجمعات حضرية مدنية. ذكرت الدراسة أيضاً أن سكان الإنترنت يمثلون 3 بليون نسمة، وهم الأشخاص القادرون على الوصول إلى الإنترنت والاستفادة منه. أشارت الدراسة أو نفس الدراسة أن عدد الحسابات النشطة في في مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز 2 بليون حساب فاعل حتى الآن. أكدت بيانات تجميعية نشرها موقع أرقام ديجيتال المتخصص في الشأن التقني أخيراً أن هناك توسع وزيادة وإقبال على استخدام شبكات التواصل كواحدة من الخدمات الأساسية، لتسجل العام قبل المنصرم 2014 قرابة 1.97 مليار مستخدم من جميع أنحاء العالم. هناك إحصائيات ترتبط بالبرامج الخاصة بالتواصل الاجتماعي كالفيسبوك مثلاً، لتويتر وغيرهما، تخطى مجموع مستخدم الفيسبوك حاجز 1.15 مليار مستخدم فعال، وصل مجموع المستخدمين في التويتر إلى أكثر من 500 مليون مستخدم، وصل معدل التغريدات اليومية في العالم عبر التويتر إلى 400 مليون تغريدة يومياً. تخطى عدد مستخدمي الإنستغرام المخصص لرفع الصور ومشاركاتها حاجز 130 مليون مستخدم، وهناك أكثر من 5 ملايين صورة يتم نشرها يومياً على الإنستغرام. هذه إحصائيات للعالم. هناك إحصائية خاصة بالمملكة العربية السعودية، تحتضن المملكة العربية السعودية حوالي 1.9 مليون مستخدم، أي أكثر من 50% من مجموع مستخدم التويتر في المنطقة العربية. وهناك طبعاً هذه النسبة تمثل درجة نمو ومعدل نمو بحوالي 128%، وهؤلاء ينتجون 47% من مجموع التغريدات في المنطقة. لاحظوا هناك رسم بياني صممته شركة Y2D، يعني ديجيتال اختصار Y2D اختصار ديجيتال، أن عدد مستخدم التويتر في السعودية يزيد على عدد سكان قطر والبحرين والكويت مجتمعة. أظهرت أن 4 كما في مطلع 2000 قبل العام المنصرم، أن هذه الشركة اللي هي Y2D نشرت دراسة في مطلع 2014 أن 4 من كل 10 المستخدمين للإنترنت في السعودية لديهم حساب في التويتر. طبعاً هناك إحصائية، هذه آخر إحصائية، تتعلق بالنسب التي تتوزع على مستخدميها في السعودية. هناك 7.8 مليون مستخدم، 26% من الإناث و 74% ذكور. اليوتيوب هناك 90 مليون مشاهدة لليوم، 90 مليون مشاهدة لليوم موزعة بمعدل مشاهدة لكل مستخدم في السعودية بواقع 7 من المقاطع. نسبة انتشار التويتر بين مستخدم الإنترنت في السعودية الأعلى عالمياً، نسبة وتناسب بنسبة 40%. إجمالي عدد المستخدمين أكثر من 5 مليون نشط. معدل النمو، هذه النسبة الأخيرة اللي أذكرها مهمة جداً في بحثي، معدل النمو 45% سنوياً، يعني الإزدياد المضطرد بنسبة 45%. أخواني، إحنا أمام أرقام، وهذه الأرقام لها نسبة عالية من الواقع، ولا شك أنها تمثل طوق على العقول وعلى المجتمع، وأيضاً تؤثر على السلوكيات وعلى مستوى الفكر لدى الإنسان والثقافة. شئنا أم أبينا هذا واقع نعيشه، بغض النظر عن الموقف الذي يجب أن يتخذ الإنسان المتوازن في التعامل مع هذه الوسائل. بس يا للحق واقع يجب أن نعيشه، يجب أن نتكيف معاه بشكل مقنن، لأن حجم التدفق المعلوماتي منها إلى الذهن حجمه كبير وينمو بنسبة 45% سنوياً في المعدل العام، وهذا حجمه ضخم جداً. الزيادة التي تقفز في كل سنة تقفز بدرجات عالية جداً، لاحظوا حجم التأثير الكبير. ترى هل كل ما يأتي من معلومة ومن ثقافة ومن معرفة في هذه الوسائل صحيح أو كله خاطئ وسلبي، أم أن هناك جوانب إيجابية يجب أن يركز عليها حتى تستثمر، وهناك جوانب سلبية يعني سوء استخدام لهذه الوسائل مع قوة تأثيرها سوف تخلف واقعا صعبا جدا على المدى البعيد. عندما نلاحظ نسبة النمو في المعدل 45% سنويا، أدخل وإياكم الآن في المحور الثاني الذي سأتناول فيه جانبين. الجانب الأول إسهامات وسائل التواصل الإيجابية التي ينبغي أن تستثمر. إخواني، تعلمون أن هذه الوسائل التي بدأت قرابة من تقريبا 10 سنوات تقريبا، لا شك أنها ساهمت بشكل كبير بإيجابياتها في خلق وشائج للتواصل بين الناس، هذا أمر لا يمكن أن ينكر. ولكن خلوني أوقف على أبرز صفات هذا التواصل. إيجابية الأولى أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه أحدثت عالماً افتراضياً، هذا العالم الافتراضي تخطى الحاجز الجغرافي وربط بين الناس كلهم دون التقيد بالحاجز الجغرافي، ولا شك أن هذا راح يوفر أرضية للانفتاح على الثقافات الأخرى وعلى التجارب الأخرى وعلى الخبرات الأخرى، وهذا التعارف بحد ذاته هدف من الأهداف التي وجهنا إليها القرآن الكريم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإنسان لا يظل حبيس ما عنده، خلي يشتم هوى آخر، يسمع للآخر. والله عز وجل سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يستمع للآخر فيقيم ويأخذ ما هو الأفضل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ينتقون الأفضل. ولا شك أن هذا يشكل نمو وزيادة في المعرفة والثقافة لدى الإنسان. الإيجابية الثانية أنها أداة فعالة جدا لإيجاد التواصل أو الصلات بين الأفراد والأسر لتقوية العلاقات الاجتماعية خاصة، وهي توفر فرصة مناسبة لما يعبر عنه بصلة الرحم، لأن صلة الرحم تهدد في الآونة الأخيرة بمجموعة من المعوقات، خصوصا أن الأرحام في التكتلات السكانية القديمة كانوا بجوار البعض وأعمالهم ما تعيقهم عن التواصل. مع التمدد السكاني، مع توزعهم بحسب مواقع أعمالهم، بالكاد أن هذا يشوف ذاك، واحد يشوف ابن عمه، واحد يشوف ابن خاله أو القريب منه أو صديقه أو ابن حارته، توزعهم وتمدد السكان، هذا طبيعة العصر الذي نعيشه. تركيز على صلة الرحم، هذه الوسائل وفرت أصبحت أداة فاعلة تزود الإنسان بفرصة لتحقيق درجة عالية من صلة الرحم. الرحم التي قال فيها الإمام الباقر عليه السلام أن الرحم معلق يوم القيامة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وهذه إيجابية في الحقيقة، وهناك من يستثمرها بشكل جيد. الإيجابية الثالثة خصوصية رقمية فيها، ألا وهي السرعة وسهولة الاستخدام، ولا شك أن هذه الخصوصية تساهم في سرعة انتقال المعلومة، ولا شك أن سهولة استخدام مثل هذه البرامج مع وجود عنصر السرعة يوفر فرصة أكبر لنقل الثقافة ونقل المعرفة ونقل التجربة واختصار الوقت في البناء المعرفي. وهذا يدخل في قول أمير المؤمنين المنسوب له: استعينوا على أموركم بحسن الآلة. هذه أداة مهمة جدا، تطور تقني من نعم الله عز وجل. وهذه الإيجابيات يجب أن تتكرس تستثمر. ناهيك عن الإيجابيات الأخرى أن عوالما وفضاءات وفرتها هذه الوسائل لخلق تجمعات تخصصية، الأطباء، المهندسين، الشعراء، ولا شك أن هذا يشكل نمو في أبعاد المعرفة من خلال تجمعات التخصصية، تلاقح الأفكار، تبادل التجربة، نقل الخبرة وما أشبه. هذه الإيجابيات وغيرها من الإيجابيات علينا أن نركز عليها، نستثمرها من خلال الحقيقة والواقع، الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل التي نتواصل من خلالها. كلامي سيكون أكثر لأننا نعرف هذه الجوانب الإيجابية، ولكن هي إثارة وتركيز على أبرز الجوانب الإيجابية من أجل لفت النظر إلى استثمارها والتركيز عليها. نأتي إلى الجانب الثاني. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بشكل إيجابي بناء، فإن سوء استخدامها يجعلها وسيلة هدم بيد البعض. إذ البعض سخرها كوسيلة له غير مقننة، وسيلة ترفيه لا حدود له، وبدل أن تكون وسيلة تواصل بين الناس واستفادة بين الناس، ربما يحولها بسوء استخدامه إلى وسيلة قاتلة تقطع الصلات بين الناس، تسيء للناس وتؤذي الناس. ولعل سبب وأبرز الأسباب التي تختبئ وراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي نقدر نجملها في سببين. السبب الأول الفراغ. الفراغ إخواني قاتل للإنسان ومحرك لمكنونات ونزعات في داخل الإنسان، لأنها النفس إن لم نشغلها شغلتنا. أمير المؤمنين عليه السلام هو القائل: نفسك إن لم تشغلها شغلتك. ولذلك تظهر الدراسات الاجتماعية أن أكثر الجرائم إنما يقوم بها من يعيش حالة الفراغ. جزء كبير من الجرائم يعود أساسها لأناس وقعوا فريسة الفراغ. الإنسان الذي يؤثر أو يقع في منطقة الفراغ، هذا فراغ في الوقت ولا يستغل وقته، شو اللي يصير؟ يقولون علماء الاجتماع أو علماء النفس عفوا، أن الذي يعيش الفراغ يشعر بأنه لا قيمة له، يعني لا يشعر بإنجاز، ما جاء ينجز شيء، ما عنده إنجاز، عمل من خلاله ينجز بطال عاطل عن العمل. هذا الإنسان يشعر بإحباط ويشعر بكبت، فبالتالي يلجأ إلى حيل نفسية من خلالها ينفس عن نفسه. وللأسف أن هذه الوسائل عبر هذه الأجهزة الذكية التي هي بأيدينا نستخدمها بشكل سهل، أصبحت مجال لهؤلاء، لمثل هؤلاء، أن يستخدموها لإشغال وقتهم وملء وقت الفراغ لديهم. الفراغ قاتل ومؤذي. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، خصلتان كثير من الناس مفتون بهما، يعني في محل الاختبار بهما، الصحة والفراغ. واحد يشوف نفسه قوي في ريعان شباب، في شبابه، في ريعان شبابه، الصحة عنده، هذا محل ابتلاء. صلوا على محمد وآل محمد. يشوف نفسه صاحي وقوي وفي ريعان شبابه، فيختبر في شبابه، يسقط في الاختبار، يقول أنا مو وقت العمر اللي أنا فيه، مو وقت الالتزام ووقت التدين ووقت الاستفادة من القرآن أو المسجد أو أهل العلم أو الحسينية، خليني لما أكبر تطلع الشيبات في لحيتي بعدين أدين، بعدين أعرف الله وأعرف، خلوني شوية أتنفس. يغتر بشبابه ويظن أن الموت ما يجي إلا حق الشياب. الله يحفظ الجميع. وإحنا نشوف الشباب يروح، شباب يروحون. يقول النبي أكو ناس يسقطون في الاختبار لما الله يعطيهم الصحة ويعطيهم الشباب. يقول النبي لا تغتر، لا تسقط في هذا الاختبار. واحد أيضا يختبر بالفراغ، الفراغ اختبار، فتنة، محل فتنة، والله يسألنا عن هذا الفراغ وعن عمره فيما أفناه، وين وديت هذا العمر، هذه الساعات، هذه الدقائق، هذه الأنفاس؟ أنت مسؤول، الإنسان كائن مسؤول. فبالتالي بعض الحكماء يقول يا ليت أن الوقت يشترى فأشتري، وأكو ناس يبيعون الوقت بالجملة ويعطونك عليه بعد حبتين مجانا، يبي يحرق وقته بأي طريقة، وناس يدورون وقت. محل ابتلاء. الوقت فرصة لبناء النفس، استفادة مهارات، إنسان يتكامل من خلال استغلال الوقت. على كل، فالذين يعيشون الفراغ هم أكثر الناس كصنف ممن يسيئون استخدام وسائل التواصل بشكل سلبي. أكو عامل آخر، سبب ثاني، ضعف الوازع الديني والقيمي والأخلاقي والإنساني. إنسان لما عنده قيم، مو شرط تكون القيم، هذه القيم قيم أخذها من دينه، أكو قيم يدركها الإنسان بالوجدان، أكو قيم إنسانية، أذية الآخر، السخرية من الآخر، نشر الإشاعة المقرضة على الآخر، هذه ما يحتاج لها دين حتى نعرف أنها سيئة، يدركها الإنسان بالوجدان، بالذوق، يا أخي ذوق ذوق. فعندما ترتفع الضوابط ويضعف الوازع سواء الإيماني أو القيمي أو الإنساني عند الإنسان، فإنه سيسخر كل ما حوله بشكل سلبي وبشكل سيء في الأعم الأغلب. ولهذا الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه لكي يضبط ويهذب هذه النفس. يقول الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لعبد جاهد لله نفسه. يجاهد هذه النفس، يحكمها ويضبطها بضوابط دينية قيمية أخلاقية ذوقية إنسانية. الإنسان يحترم نفسه يعني. طيب، هذان السببان هما أبرز الأسباب اللي تختبئ وراء الاستخدام السلبي لهذه الوسائل. الآن بعد هذا نسأل: ما هي المظاهر السلبية التي نرصدها للاستخدام السلبي السيء لوسائل التواصل؟ أقول هناك مظهران أساسيان. مظهر الأول الذي نرصده إشكاليات قاعد تنمو بشكل، وإن كان بشكل بطيء، ولكن مع زيادة النمو الذي ذكرته لكم ستتسع الهوة والفجوة وتزيد زاوية الانفراج. هناك إشكاليات وهناك أخلاقيات. أريد أركز على الإشكاليات أول، أذكر لكم إشكاليتين. الإشكالية الأولى اللي قاعد تنمو من خلال الاستخدام السيء، الإفراط في استخدام وسائل التواصل وعدم الالتفات إلى أن هناك إشكالية قاعد تنمو تدريجيا بشكل سلبي راح تأثر على الفرد وعلى المجتمع، هي ما نستطيع أن نصطلح عليها بإشكالية الاجتزاء الثقافي. شو المقصود بالاجتزاء الثقافي؟ تلاحظون أخواني أن وسائل التواصل، الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، الواتساب، تليجرام، غيرها من الوسائل، هذه تعطينا معلومات طبعاً، زودنا بمعارف، ولا شك أنها تنقل لنا خبرة وتعطينا حكم، هذا ما في كلام. لكن هل هذا المقدار الذي نأخذه من وسائل التواصل يصلح أن يكون أساساً في البناء الثقافي المعرفي المتين، أم أن ما تنقله وسائل التواصل لنا في الأعم الأغلب مختصرات؟ في الأعم الأغلب هي مختصرات جاهزة معلبة، هذه جيد، ولكن الاجتزاء بها عن تكوين ثقافة رصينة تنظر للحقيقة من منابعها، هذا لا توفره وسائل التواصل في الأعم الأغلب إلا للباحث اللي مثلا يدخل في رابط يشوف مختصر يبدأ يبحث وراء المختصر. بس هذا منه قليل من يبحث ويتتبع وراء المختصرات، الأعم الأغلب يكتفي بالمختصرات. السندويتش هذا الجاهز يقول شيء خفيف، تدرون هذا على المدى البعيد شو يسوي؟ على المدى البعيد ما يبني معرفة قوية ومتينة، لأنه راح يسطح الثقافة عند الإنسان، يسطح المعرفة، يخليه يكتفي بالشيء البسيط والسطحي في النظر إلى الأمور، تتكون لديه شنو؟ نمطية في التفكير. مشكلة هذه النمطية لما تتكون معناها تكون الصفة البارزة في ثقافة الإنسان ومعرفة الإنسان أن يكون سطحيا في النظر إلى الأمور. ولذا يصدق أن نقول أن وسائل التواصل مع معدل النمو الذي ذكرته لكم 45% سنويا ستخلق فجوة كبيرة بيننا وبين التأصيل القوي للمعرفة على مدى بعيد وبطيء، ولذلك زاحمت وسائل التواصل الكتاب واللجوء للكتاب. خل نحدث مقارنة، أعطيكم كم سطر عن الإحصائية في الارتباط أو الاستفادة من الكتاب. شوفوا النسب اللي ذكرت لكم سابقا، عدد مستخدمي الوسائل هذه بالأرقام اللي تقدمت. خلنا نشوف الكتاب، الكتاب المسكين هذا وين مصيره راح يصير. أعطيكم بعض الإحصائيات بشكل سريع. تقرير التنمية البشرية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي يشير إلى أن العربي يقرأ الكتاب بمعدل 6 دقائق سنوياً. شيء يفشل بس هذا أقوله أنا. معدل، أنا ما أتكلم عن أفراد، تقول لي والله أنا أقرأ في السنة 4 كتب، أنا ما أتكلم عن كفرد، أتكلم عن المعدل. زين، 6 دقائق سنوياً، بينما يقرأ الأوروبي مثلاً بمعدل 200 ساعة سنوياً. ذكرت نتائج خلصت إليها لجنة تتابع شؤون النشر التابعة للمجلس الأعلى للثقافة في مصر أن العالم العربي يقف في ذيل قائمة الأمم القارئة للكتب، ذلك أن متوسط معدل القراءة فيه لا يتعدى 1/4 صفحة للفرد الواحد سنويا. 1/4 صفحة. خلنا نشوف كمية الكتب اللي يصدرها العالم العربي وفقا لدراسة قامت بها لجنة الكتب والنشر. العالم العربي ينشر 1650 كتاب سنويا، بينما تنشر الولايات المتحدة وحدها 85,000 كتاب سنويا. وهناك أرقام أخرى لا أريد أن أتوسع فيها، طبعا يجب الأخذ في الاعتبار، أنا أسجل ملاحظات طبعا على هذه النسب، لكن هذا لا يعني تسجيل الملاحظات أن لا يوجد شيء إجمالي يشير إلى أنه فعلا في وجود ضعف في الارتباط بالكتاب في العالم العربي. أول ملاحظة أن نسبة الأمية مختلفة بين عالمنا والعالم الآخر، يعني مع فارق الأمية لا شك أن النسبة قطعا تكون شاسع كبير. شيء آخر أن هذه الدراسات، هذه بعض الملاحظات المسجلة على هذه النسب، أن هذه الدراسات تنظر لقراءة الكتاب الورقي فقط ولم تنظر لقراءة الكتاب الإلكتروني، وهذه خلوها في الحسبان. زين، طبعا هذا إذا أضفنا الدقة وتحري الدقة في هذه الدراسات، لكن احنا نقول إجمالا هناك شيء كل هذه النسب تشترك فيه، أن العالم العربي ضعيف في علاقته بالكتاب، وهناك تزايد ونمو في لجوئه إلى وسائل التواصل والاكتفاء بها لأخذ المختصرات والابتعاد عن الكتاب. مع الزمن وإن كان بطيء التأثير، لكن مع الوقت راح يحدث ما يسمى بتسطيح الثقافة. زين، طبعا عندنا احنا روايات عن اهل البيت عليهم السلام تاكد على الكتاب. اخواني شباب، انا قلت لكم البارحه والليله ااكد، اهل البيت ياكدون على الكتاب. الكتاب يقول الامام الصادق عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فانكم تحتاجون اليها، حفظوها. وفي رواية أخرى عن الإمام قال: احفظوا كتبكم ليوم الهرج والمرج. يجي زمان كتابك هو اللي ينفعك، كتابك العلم والمعرفة الثقافة والانقطاع إلى مصادر العلم من الكتاب، لأن للكتاب صفة المصدرية والوثاقة أكثر من وسائل التواصل قطعا. زين، يقول لي ما تحتاجون للكتب. كم واحد عندنا عنده مكتبة في البيت؟ كم واحد؟ كم واحد خصص لو جزء بسيط من وقته لقراءة صفحة في اليوم مثلا، ما أقول كتاب أو عفوا صفحات، صفحة. ترى هذا مع الوقت يعني تنمو معارف عند الإنسان، تتأصل كثير من الثقافات، يستطيع أن يقارن، تتسع مداركه. هذا الواتساب أو الوسائل هذه تدليك على خزائن المعلومات، بس ما تكتفي بها، ما تعطيك حقيقة من كل الزوايا، قلما توجد هذه المسألة في وسائل التواصل. هذه إشكالية أولى. إشكالية ثانية ترتبط بالجانب التواصل مع الناس. هذه الوسائل إخواني أسيء استخدامها بشكل حدث من خلال هذا الاستخدام الاكتفاء بالتواصل الرقمي عن التواصل المباشر بالناس. يعني أنا عندي معاك كلمة أكتب لك في الواتساب، شيء مضحك أحيانا بين الإخوان في البيت الواحد، بيقول لك كلام يرسله في الواتساب، يكلم أخوك. هذا لما تسألون العلماء المختصين يقول لك أكو لغة بين الإنسان ضرورية أن تكون، لغة الجسد هذه، أشوفك وتشوفني، أصافحك، أقعد معاك، تشوف لغة جسدي وأشوف لغة جسدك. هذا التواصل المباشر مهم ضروري لقوة العلاقات بين الناس. أكو التواصل الروحي، التواصل النفسي، ما يتم إلا عبر إتقان التواصل بلغة الجسد. بس هذه وسائل التواصل هذه قضت على جزء كبير من التواصل المباشر، قضت على الكثير، وهذا مهم أن احنا نقلص من التواصل حتى لا يزاحم، إلا إذا واحد عنده ظرف بعيد، مسألة سريعة تريد توصل، خبر، قضية يعني في حدود، لكن أن يستولي التواصل الرقمي بحيث يزاحم علاقتنا المباشرة، هذا له تأثير وإشكالية في العلاقة على المدى البعيد، راح تحدث تنافر بين النفوس، حواجز بين النفوس. شوف الإمام الصادق، أختصر كلامي كله بكلمة للإمام الصادق، بأبي أنتم وأمي يا ساداتي، فعلا لقالوا أطباء النفوس. شو يقول الإمام الصادق بالنص؟ يقول التواصل بين الإخوان في الحضر بالتزاور، والتواصل في السفر بالمكاتبة. واحد بعيد كاتبة ودي له رسالة، لاحقك في الحضار يمي، هم بعد رسالة، أزوره، أروح له، أسلم عليه، أقعد وياه، أشوفه يشوفني، هذا مهم، هذا التواصل مهم. يقول الإمام عليه السلام، ليش النبي صلى الله عليه الإسلام في تعاليمه يقول زور الناس، سلم على أخيك المؤمن، تتساقط الذنوب بين يدكم، السلام احتضان للمؤمن عند السلام عليه. روايات كثيرة تتكلم عن هذا الجانب، تواصل مباشر يقوي العلاقات، حميمية تصير بين الناس، تقوى الروابط. أسف هذه وسائل التواصل إذا يساء استخدامه بحيث تخرج عن إطارها المقنن لها تقضي على هذا الجانب. زين، الآن انتهيت من الإشكاليات، أدخل في بعض الأخلاقيات اللي ربما تنمو وتظهر على السطح من خلال الاستخدام السلبي أو السيء لوسائل التواصل. أول أخلاقية تسجل الاستغلال السلبي لخصوصية هذه الوسائل التواصلية بين الناس الرقمية. هذه الوسائل لها صفة خصوصية رقمية، أنا ما أتواصل معك مباشرة، لا تشوفني ولا أشوفك، في الأعم الأغلب ليس بيني وبينك اتصال بحيث نكون في إلى جانب بعض، أتواصل معك من خلال وسيلة تقنية. زين، هذه الخصوصية يستغلها البعض ويستخدمها حاجز وللأسف الشديد في إسقاط مجموعة من القيم والآداب والحواجز الذوقية، فيبدأ يستخدم لغة هابطة في التعامل مع الآخرين في وسائل التواصل بحجة أنه مو يمي، أخذ راحتي في الحديث، خصوصا في موضوع الاختلافات. أنت تطبون في جروبات حوارية، كم واحد على طول يغادر؟ هذا ما يعجبني، هذا أسلوب هابط، حتى في الحوار ما في ذوق، أكو عنف. زين، لكن لو هو يمي ما يتعامل معي هذه المعاملة، لو يحاورني وجها لوجه ما يجرؤ يقول هالكلمة، يصير عنده ذوق، يصير في حد بيني وبينه. لكن في هذه الوسائل تسقط مجموعة من الآداب والذوقيات، فتنمو أخلاقية سلبية، وهو أن يصبح الإنسان إنسان لا يمتلك الحواجز الأخلاقية والأدب في التعامل. بعيد، أنا كلامي عام طبعا، لا يمتلكها. ولذلك أنت تشعر أحيانا في بعض الجروبات، تشعر بأنك في غير موقعك، تريد أن تغادر بأي طريقة، تعامل فج غليظ عنف. زين، هذا يأخذ راحته، لكن يعني حتى أن البعض يوصله حد جرح الناس، يجرح الآخر، يدوس عليه بحجة أنه مو يمي، أخذ راحتي. والحال أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: زلة اللسان أشد من جرح السنان. ترى الجرح، جرح الكلمة هذا ما يبرأ من النفس، جرح السنان الرمح هذا ممكن يزول ينتهي، بس جرح الكلمة النابية هذا ما يزول. كم إنسان فقد صديقا له، كم إنسان فقد أخ، كم علاقة انتهت من خلال وسائل التواصل والسبب اللغة المستخدمة. أذكر لكم دراسة أعدتها شركة فاتيال سمارتس الأمريكية مؤخرا، تقول هذه الدراسة أن 2 من بين كل 5 أشخاص ينهون صداقاتهم الإلكترونية، والسبب وجود التوتر الناجم عن المشادات الكلامية. ولذلك لو أكو تواصل مباشر لقلت الكثير من المشادات، لأن في شيء يسمونه لغة الجسد، الإنسان يؤثر بعينه بإيده، في حميمية تنشأ، في ذوقيات، في احترامات. لهذا مو لأني أنا في هذه الوسائل التواصلية وفلان مو يمي أخذ راحتي، يبقى الأدب موجود، يبقى الذوق موجود، يبقى الضوابط، تبقى الضوابط موجودة. الأخلاقية الثانية وللأسف الشديد أن تستغل هذه الوسائل في نشر الأسرار الخاصة، وهذا اللي أريد أتكلم عن، الوقت داهمني خلاص أريد أنتهي. أكو أسرار إخواني، أسرار ترتبط بالإنسان في شيء يسمونه خصوصيات. يعني خصوصيات هذا لي فقط أنا، ما يطلع علي أحد. أكو شيء قابل للنشر، أكو شيء مو قابل للنشر، هذا لي أنا، أشعر بخصوصية. لكن أجلكم الله، أصور جوتية وأحطها بالسناب، ثوبي أحطها بالسناب، سندويشة سويتها بالمطبخ أحطها بالسناب، ليش؟ واحد يقول لي، أحد أصدقائه وراني خصوصيات في غرفة النوم، اعذروني أقول هالكلمة، لكن إيش باقي؟ إيش باقي؟ وليش أصلاً؟ ليش الخصوصيات هذه تطلع؟ بس أنا هذا السؤال اللي أريد جواب له. هل هناك عقدة من كتم الخصوصيات مثلاً؟ أو تعالوا يا عالم كلكم شوفوا بيتي وأسرار بيتي، أبي أفهم يعني كم من علاقة انتهت،
كم من إنسان هددت علاقته بل انتهت مع زوجته، كم إنسان خسر إنسان في نشر خصوصيات الآخرين. واحد ينشر خصوصياته بعد نقول ما عليه شوي، مع أنه مو مقبول، لكن تنشر خصوصيات الآخرين، هذا في العالم الآخر يعتبر جريمة إلكترونية، يرفع قضية. زين، هذه مشكلة إخواني للأسف الشديد نشوفها على السطح، والأسرار يعني الخصوصيات إش كثر الروايات إرشادات أهل البيت نبهتنا على عدم خروجها عن حدودها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول سرك أسيرك، سرك في إيدك، فإن يقول الإمام فإن أفشيته صرت أسيره، سرك أسيرك فإن أفشيته صرت أسيره، يعني هو يحكمك مو أنت تحكمه. زين، ثانيا الإنسان حول أناس ما يقدرون يشوفون النعمة اللي هو فيها. فرض الله من عليك بيتك سيارتك بأولادك بالنعم اللي عطاك، أكو ناس ما يتحملون يشوفون نعمة عند آخر. وليش تطلع هالنعمة للكل؟ أكو ناس أعداء ما يتحمل يشوف النعمة، عدو للإنسان لأخيه الإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول كن من عدوك على أشد الحذر. وحتى الصديق، الصديق اللي ماكو مصلحة تظهر أسرارك البيتية والخصوصيات له، لا تظهرها. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليس كل مكتوم يسوغ إظهاره لك، ولا كل معلوم يجوز أن تعلمه غيرك. خلي لك خصوصيات، السناب والكيك الآن احتلان موقع في الحقيقة له بصمات واسعة في نشر كل الخصوصيات، لا نريد أن ننساق وراء ذلك. خل ذاك يسوي وذيك البنت تسوي وذاك البيت يسوي، لكن لابد أن يكون للجميع وعي بأن هذا الاستخدام استخدام سيء وإفشاء للخصوصيات، فهي مضرة وليست بنافعة، تبقى في حدود، في حدود الإنسان يتواصل مع الآخر في نشر صور فيها ذكريات حلوة تجمع الجميع. خصوصيات ليش؟ هذه مضارها واسعة جدا. ناهيك عن بعض الأخلاقيات التي لا يراعي فيها الإنسان للأسف الشديد استخدام الفحش، نشر الفحش. الفحش يعني شنو؟ ما يقبح أن يقول الإنسان شيء، إنسان بعض الكلمات فيها فحش، ما أدري كيف أوصلها، يقبح التصريح بها، أصبحت تتداول بكل سهولة في وسائل التواصل. الفحش، الإشاعة، السخرية، النكتة التي ممكن أن يسقط فيها إنسان، تسقط قيمة إنسان. مو كل شيء ينتشر وكل شيء يوزع، أكو قيم تضبط الناس، أكو قيم إنسانية. يعني أنا واحد يجي يوريني والله شوف مقطع لفلان بصورته تعال أضحك، لا ما أشوفه، ليش أشوفه؟ أنا ما أحب هذا الشيء، والله شوفوا فلان صار له موقف تعالوا ضحكوا عليه كلكم، شنو يعني؟ ده شيء يسر؟ أو كلمات فيها فحش، رسائل تنتقل بين الجروبات بين الأفراد، ذوقيات، أكو شيء يسمونه ذوق، ما يصير نغير الجانب الذوقي في الحديث، في الكلام، في نقل المعلومات، على المدى البعيد ومع زيادة معدل النمو شلون راح تصير ثقافة الناس؟ شلون راح تصير معارف الناس؟ نمط التفكير عند الناس راح يصير؟ هذه مشكلة. لذلك احنا قيمنا اللي ولله الحمد نعتز أن لدينا نماذج كاملة نتبعها في السلوك، في الأفعال وفي الأقوال، ترشدنا إلى أننا لا نصبح كاملين مهذبين إلا إذا تطابقت أفعالنا وسلوكياتنا مع هؤلاء القمم وهم أهل البيت عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، نطقه عن الله سبحانه وتعالى. أنا قولي يجب أن أراقبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنسان يحاسب نفسه، يكون دقيق في محاسبته لنفسه ولا ينساق مع الناس. هذا كل الناس يسوون، خلي يسوون، بس عندي قيم أنا تقودني، عندي أهل بيت مصدر المعرفة لي. ولذلك من تطابقت أقواله مع أقوال المعصومين هذا يحتل مرتبة عالية وسمو ذات. لذلك في كربلاء احتفظ أهل البيت بنسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هو علي الأكبر الذي أشبه الناس، الذي هو أشبه الناس خلقاً وخلقا ومنطقا برسول الله؟ علي الأكبر، وما أدراك ما علي. في يوم عاشوراء، تفت لي أيها الشباب، في يوم عاشوراء احنا نعرف الحسين عنده مؤذن، الحجاج بن مسروق هو مؤذن الحسين، إذا أراد الحسين يصلي يقول حق الحجاج بن مسروق قم أذن. بس يوم عاشوراء الحسين قال لابن علي بويا انت أذن، انت ليش؟ شباب تعرفون الجواب، قال الحسين هذه آخر الساعات، أريد أسمع صوت رسول الله، ولدي علي صوت رسول الله، نبرة صوته هي نبرة رسول الله. شلون الحسين متعلق بعلي الأكبر؟ شلون؟ ها؟ محل علي الأكبر في قلب الحسين محل كبير. ولهذا اللي كتبوا في القضية الحسينية الكبار من العلماء يقولون علي الأكبر لما جاء يستأذن من الحسين، ها؟ الحسين ما قدر يقول لولده علي روح أذنت لك، صعب على الأبو، صعب على الحسين يقولها، صعب الحسين يقول حق ابن علي روح إلى القتال، ما يقدر الحسين ينطق بها. أبو، الله يساعد كل أبو فقد ولد عزيز، فقد الولد يكسر الظهر، يحرق القلب. لكن شلون الحسين أذن لعلي الأكبر، وشلون فهم علي الأكبر أن أباه أذن له؟ قال له ولدي علي إلي أخذ وليد بين الخيام، قال له ولدي علي اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. شباب أريدك تنتقل إلى كربلاء تشوف المنظر بقلبك. كشف علي عن صدري وعن نحري، وكشف الحسين عن صدري، ضم الحسين صدره إلى صدر ولدي علي حتى غشي عليهما يا أنا مناد وحسين. الله يساعد قلبك أبو علي.
لما أفاق الحسين من غشوته لاحظ الحسين السوى قبض على شيبته المقدسة رفع يديه إلى السماء يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إليه اللهم مزقهم تمزيقا اللهم شو قلب الحسين شلون محروق اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق غددا واجعلهم طرائق غددا بددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. خل أنقلكم إلى صورة، ها صورة، أنت اسمعني، نزل راسك واسمعني، تصور حال الحسين مع ولده علي. أكو واحدة من بنات الحسين اسمها آمنة الملقبة بسكينة، تقول أبوي احتضر يوم عاشوراء 3 مرات وكل هذه المرات مع أخويا علي. واحدة منهن لما جاي ودع ولد علي أخويا علي، يقول احتضن انقطع منه النفس مو قادر يجن النفس أبو علي. قلبه محروق أبو علي، شوف يدعو على هؤلاء قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، يقول حق عمر بن سعد اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. قلبه محروق، ها تقول الأبي احتضر، وخير من صور هذا المنظر ابن نصار، يقول يا ويلي يا ويلي من تلاقى وعند الوداع مشاب قطول لما هو وللقاع لا عيل أبو لابن والولد لا على بي يا ويلي وداعي لقشار. علي الأكبر فهم أن أباه أذن له، امتطى صهوة جواده، توجه نحو القوم، قتل على عطشه 120 فارسا. هذا والحسين ينظر إلى صولات ولده علي على رواية وجود ليلى في كربلاء، كأني بها تعرف حال ابنها من النظر إلى وجه الحسين. إذا وجه الحسين مستبشر يعني ولادي بخير، بينما ليلى تنظر إلى وجه الحسين إذ اصفر وجهه. جاءت ليلى مسرعة، سيدي أبا عبد الله هل أصيب ولدي؟ يعني ولادي راح؟ قال لها لا، ولكن برز إلي من يخاف علي من شو أسوي أنا أبو علي؟ قال ادخلي خيمتك سل الله أن يعيد لك ولدك، فإني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجابة. والكل يحفظ هذه الأبيات، أقسم عليك بحق علي الأكبر، ها صوتك هذا يوصل، تواسي به ليلى الحسين. طابت الخيمة ويتوسلت لله
بلي حسين ويش ما بي يا راد يوسف من مغي اليا عقوم ومسكش النحل أريد علي سالب
ثم أغمي على الأم نصر الله علي الأكبر على بكر بن غانم وجاء إلى أبيه يقول أبا الجائزة الجائزة يقول له وليدي شو تريد يقول له يا أبويا يا أبويا قطرة أمي الجب أتقوى وارد للقاب يا أبويا انفطر شبدي وحاك يا أبويا العطش والميدان والحار قال له الحسين ولدي ضع لسانك على لساني علي الأكبر يضع لسانه وإذا به يجد لسان أبيه كالخشبة اليابسة قال بني صبرا صبرا سيسقيك جدك من كف شربة روية قال إذن أبا أذن لي قال قبل أن تذهب ترى تركت أمك مغشي عليها راح علي الأكبر جلس عند أمه يمه أنا علي أنا ولدك أنا حبيبك لكن الأم مغمى عليها وإذا بعلي الأكبر يسمع الحسين ينادي ألا من معين ألا من ناصر ألا من ذاب خرج علي الأكبر جاء إلى أبيه ثم خطى خطوات ورجع إلى أبوه الحسين ويكلمه زينب كانت تشوف دخل علي الأكبر ساحة القتال جاءت زينب إلى الحسين قالت لا أبو علي علي الأكبر جاء ودعك ومشى ثم رجع ايش قال لك قال لها زينب قال لي ولدي علي تركت أمي مغمى عليها لم أرها ولم تر لم ترني أبلغها سلامي وودعها عني الله الله في أمهاتكم علي الأكبر دخل ساحة الوغى صال وجال قال أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم ضرب غلام علوي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي قتل تمام المئتين آجركم الله بينما علي يشد على كتيبة إذ شد علي لعبدي رافعا بالسيف يدا أين المنادي وعليا أهوى بذلك السيف على رأس علي صح ونادي ومصيبته وعليا أراد من الفرس أن يأخذه إلى معسكر أبي عاد به إلى خيام أبي عاد به إلى معسكر الأعداء احتوشوه من كل جانب هذا يضرب بسيفه وريده أو هذا بالخناجر فصلي أو هذا يغط من جرح الحديد قال أبا حسين عليك مني السلام أبيات الدعاء تقول سكينة: وصل أبي إلى الحسين، وصل أبي إلى علي، جلس عنده. سوى الحسين؟ شوف حال الحسين، تصور. والله قام حسين، قام حسين يضرب ايده بيده، والله يضرب ايده بيده ويخضب شعبته من دم وريده، والله وريده ابو محتار يم جثة وليد، والله يم جثة وليد عمته، والله عمته تنتظر وامه تريد. يا والله صعب الوالدة تبقى، يا تبقى يا وحيدة. يا بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن. الندي: يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهي، بحق إمامنا أبي عبد الله الحسين، وبحق قلبه المحروق بالمصائب، يا الله عجل لوليك الفرج، شافي كل مريض سيما هذا المنظور. إلهي ألبسه ثوب الشفاء والعافية وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، تقبل منا ومن المؤسسين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.